السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا بذكره وشكره، أن يوفقنا لحسن عبادته. جرى الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بأول الكلام على كتاب الجمعة والمسائل المتعلقة بذلك في من تلزمه أو في من يلزمه حضور الجمعة، وانتهينا إلى الفصل الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط الجمعة، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما توقفنا عنده من هذه المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يوفقنا لإدراك الحق والوقوف على الصواب والاهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ أبو نجح حسن الجابر رحمه الله تعالى في كتاب هذا المصنع في باب صلاة الجمعة، هو رحمه الله الفصل يشترط لصحتها شروط.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل، فهذا الفصل معقود لشروط الجمعة. قد مر معنا في غير ما موطن الكلام على الشروط ومعنى الشرط وما يفرق أو ما يفرق به بين الشرط والركن، بما لا يحتاج معه إلى إعادة أو زيادة تنبيه. ثم محل هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا هي شروط صحة، بمعنى أنه إذا تعذر واحد من هذه الشروط فإن الجمعة لا تصح، فإن الجمعة لا تكون صحيحة. فلأجل ذلك قال يشترط لصحتها. الشروط عند أهل العلم إما أن تكون شروط صحة أو شروط وجوب كما يذكر الفقهاء، أو كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بمثل المحرم للمرأة في الحج، فإنه شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أنه لا يجب على المرأة الحج إذا لم تجد محرما، لكن لو حجت بدون محرم فإن حجها صحيح ولا يقال بأن حجها باطل. فهذا هو الفرق بين شروط الصحة وشروط الإجزاء. قال ليس منها إذن الإمام، يعني أن إقامة الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، فإذا احتاج الناس إلى إقامة الجمعة ووجدت الشروط فإنهم يقيمونها. ويستدل لذلك أو يستدل الحنابلة رحمه الله تعالى لذلك بما جاء عند البخاري في الصحيح لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الفتنة المشهورة التي آلت إلى استباحة دمه وقتله رضي الله عنه وأرضاه، فإن عليا أقامها. ومن المعلوم أنه كان يتعذر عليه الإذن من علي من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستدل الحنابلة وجمهور أهل العلم على أنه لا يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام. وأيضا من الشروط التي تشترط في هذا أن الجمعة هي فرض الوقت ومتعلقة بكل أحد، يعني فرضا عينيا على كل أحد، فلذا لم يكن منها أو من صحتها اشتراط أو اعتبار إذن الإمام، وهذا في أصل إقامتها. لكن إذا كانت الجمعة تقام فاحتيج إلى إقامتها في مكان آخر فهذا ليس داخلا في هذا الكلام، لأن هذا في إقامتها وقد أقيمت. فإذا يصيغ الكلام في إقامة الجمعة في مكان آخر راجع إلى مسألة أخرى وهي تعدد الجمعة، تعدد الجمعة، وهذا فيه لأهل العلم خلاف، وأنه لا، ويعني المعتبر أن الجمعة لا تعدد في مكان يمكن إقامتها في أقل من ذلك العدد. فإذا كان يمكن إقامتها في مكان واحد لم يجز أن تكون في مكان ثاني، وهكذا. ولذلك يرتبون على إذا تعددت فما التي تصح وما التي لا تصح. ولأجل ذلك على سبيل المثال عندنا هنا تعرفون أنه لا تقام الجمعة في مسجد من المساجد حتى يصدر فيها فتوى بالإذن بجواز إقامة الجمعة فيها، وذلك بأن تخرج لجنة مختصة تقرر ذلك باعتبار شروط معروفة رأوا أنها تحصل بها المصلحة في تيسير الجمعة على الناس وعدم تعددها بما يمنع الحكمة منها، لأن الحكمة منها اجتماع أهل البلد في مكان واحد وحضورهم في مصلى الجمعة لأداء هذه الصلاة. فلأجل ذلك إذا لم تكن تم حاجة فإنه لا يكون لا 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 لا, 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 لا تزاد في الجمعة أو لا يعدد في إقامتها في أكثر من مكان. نعم.
أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر.
نعم. خلها المسألة بعد ما ننتهي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحدها أو أولها، هذا أول الشروط التي اشترطها أهل العلم لإقامة صلاة الجمعة، وهذا الشرط هو الوقت، والوقت من شروط الصلاة في الجملة، لا يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والجمعة من جملة تلك الصلوات، فكان اعتبار الوقت لها أمر ظاهر بين لا يحتاج إلى مزيد أو إلى كثير كلام. إذا تقرر اعتبار الوقت فما وقت صلاة الجمعة، هذا هو محل الكلام. والكلام في وقت صلاة الجمعة له جهتان، آخر وقت صلاة الجمعة هو محل إجماع واتفاق لا يختلف فيه، فأهل العلم مجمعون على أن صلاة الجمعة تنتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر، وهو أن يكون ظل كل شيء مثلي بعد في الزوال على ما مر بيانه، يعني الذي هو أول دخول وقت صلاة العصر. هذا بالنسبة لآخر وقت صلاة الجمعة كما قلنا إجماعا. فما أول وقت صلاة الجمعة؟ الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، أشهرها حديث عبد الله بن سيدان أنه قال صليت مع أبي بكر فخرج من الصلاة قبل أن ينتصف النهار، وصلى خلف، يقول وصليت خلف عمر فانتهينا من الخطبة والصلاة ونحن نقول قد انتصف النهار، وصليت خلف عثمان فكانت الخطبة والصلاة إلى أن يقال زالت الشمس أو كما قال. فقالوا بأن هذا اشتهر في عهد الصحابة أو الخلفاء على اختلافها، فكان إجماعا على صحة الصلاة قبل الزوال أو يعني من وقت صلاة العيد. ثم أيضا قالوا بأن ذلك جاء عن ابن مسعود وجاء عن بعض الصحابة، وتلمسوا أيضا ما جاء في بعض الأدلة حينما جاء في الحديث الذي في الصحيح كنا نصلي الجمعة ثم نريح جمالنا حين تزول الشمس، فدل هذا إيش؟ على أن الصلاة كانت قبل الزوال، أليس كذلك؟ ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حديث سلمة بن الأكوع أيضا، كنا ننصرف من الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به. هذه الأحاديث أصراحها كنا نغيح نصلي الجمعة ثم نغيح جمالنا حين تزول الشمس، والحديثين الآخرين فيهما يعني إمكان الاعتضاد بها، وإن كانت ليست صريحة في أن الصلاة كانت في قبل زوال الشمس. قالوا لأنها صلاة عيد، والعيد يكون وقته من ارتفاع الشمس، فكذلك الجمعة. هذا القول عند الحنابلة من المفردات، يعني أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك من المالكية والشافعية والحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو نظرنا أو أعدنا النظر في هذه الأدلة، فحديث عبد الله بن زيدان لو كان صحيحا لكان عمدة، لأنه يحكي الإجماع في توالي الخلفاء على ذلك، إلا أنه منقطع، وهو يعني مما يتكلم فيه وأنه لا ليس بصحيح. فيبقى الأدلة التي هي إيش؟ ليست صريحة في الدلالة. فقالوا بأن حديث سلمة بن الأكوع دليل على المبادرة، ومثل ذلك أيضا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وحديث كنا نصلي الجمعة ثم نغيح جمالنا حين تزول الشمس، يعني أن ذلك بالتقريب وليس على سبيل التحديد، وأيضا فيه سرعة إقامة الجمعة وعدم الإبطاء في خطبتها وفي إقامتها. فلذلك قالوا بأن الوقت هو وقت صلاة الظهر ابتداء كالانتهاء، وهذا مذهب الجمهور، لأن هذا يعني لعدم وجود دليل صريح يدل على صحتها قبل ذلك. ولذا يقول الحنابلة بأن فعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف. وقال أو صار بعض الحنابلة إلى قول وسط، وقالوا بأنها تصح في الساعة السادسة، والساعة السادسة هذا قول الموفق بن قدامة وجماعة من أهل العلم. الساعة السادسة يعني قبل الزوال بشيء قليل، لو قسمت من شروق الشمس ومن إلى الظهر ستجد أنها 6 ساعات، فالساعة السادسة يعني ليس بالضرورة أن تكون الساعة 6 ساعات، يعني كل واحدة 60 دقيقة، لكن هي جزء من الوقت ينظر ما بين الزوال إلى ما بين الإشراق إلى الزوال، فيقسم على 6، فتجد أنها يقولون بأنها تصح. يعني هذا أخذا بحديث سلمة بن الأكوع وحديث كنا نصلي الجمعة ثم نغيح جمالنا حين تزول الشمس، والذي عليه العمل أنه لا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس، ويطلب من الخطباء عندنا الالتزام بذلك، وهذا أحوط كما ذكرنا. إذن هذا ما يتعلق بوقت الجمعة ابتداء ووقتها انتهاء، وفصلنا فيه للحاجة إليه، ولأن هذه من المفردات ويكثر فيها الإشكال فاحتيج إلى الكلام عليها. لو قيل بأنه في الساعة السادسة لكان له وجه، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان ألا يحتاج إلى مثل هذا القول حتى لا يدخل في محل التردد والشك في إمكان دخول الجمعة من عدمها. نعم. ولأجل ذلك من فاتت صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا، ولو صلى الناس قبل الجمعة قبل وقت الظهر، صلوا الجمعة قبل وقت الظهر، فعند الحنابلة أن من فاتت لا يصلي، وأن ينتظر حتى يدخل وقت صلاة الظهر، وهذا مما يورد الإشكالات على هذا القول. نعم. كيف؟ هذا الذي لأجله قلنا أنها تصح في الساعة السادسة، يعني إذا صلى فتكون تبعها، مع أنها مشكلة حقيقة. نعم، ابن قدامة يقول بأنها تدخل في الساعة السادسة، هذا اختيار ابن قدامة واختار بعض الحنابلة، وقول لها اعتبارا يعني من حديث. فإذا كان على وجه صحيح واستدلال واضح فالأمر فيه يسير ويكون تبعا له. نعم.
فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلى ظهرا وإن
آذن معه. نعم، قال فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا فجمعة. هذا بيان فيما تدرك به صلاة الجمعة، هل تدرك بأي جزء من أجزائها أو لا؟ فاختار المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن الجمعة تدرك بآبي تحريمة، فلو صلى التحريمة ثم خرج وقتها أتمها جمعة، فللعمومات الدالة على إدراك الشيء بإدراك أقل جزء من أجزائه. لكن يشكل على هذا ما جاء عند الترمذي والنسائي، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فهذا صريح في الدلالة على أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة. ولذلك كانت الرواية الثانية، وهي فيما أذكر أنها ظاهر المذهب وتحتاج فيها إلى مراجعة أو يعني المعتمد في المذهب، خلافا لما قرر المؤلف هنا وتحتاج إلى شيء من مراجعة إذا كان مع أحدكم الكتاب يراجع، فإن أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. وعلى كل حال هذه الرواية هي ظاهر قول أحمد أو رواية منصوصة عن أحمد، اختارها جمع من المحققين وقال بها جماعة من أهل العلم، وهي يعني نص في المسألة فلا يحتاج إلى التعليل بإدراك الجزء ونحو ذلك. وهذه تختلف عن مسألة إدراك الجماعة لعدم الدليل الدال على ما تدرك به الجماعة، فكان المصير إلى أن تدرك بأي جزء من أجزائها، لكن الجمعة وإدراك الوقت فهذا إيش قد جاء فيها أكثر من دليل الدال على تعليقها بالركعة، فبناء على ذلك نقول بأنها لا تصح إلا بركعة فما زاد. نعم، قال صلوا ظهرا وإلا فجمعة. نعم، نترك المسألة ستأتي فيما بعد.
الثاني حضور أربعين من أهل قلوبها بقدر المستطيعين.
نعم، قال حضور أربعين من أهل وجوبها، هذا من شروط صحة الجمعة وهو اعتبار أربعين. فبناء على ذلك عند الحنابلة أنه لو اجتمع في قرية 39 شخصا فإنها لا تقام فيهم الجمعة، لا تقام فيهم الجمعة. ما دليل اعتبار هذا العدد في صلاة الجمعة؟ هذا لو أعدتم النظر لرأيتم الدليل، هذا هو عين الدليل أو نفس الدليل أو طريقة الاستدلال في مسألة من أقام في كم ينقطع قصره وحكم سفره ويأخذ حكم الإقامة، أيضا الصلاة على ما سيأتي معنا، الصلاة على القبر إلى شهر تحديدها إلى شهر ونحو ذلك. فهم يقولون في وجه الاستدلال، وأنا أحب أن أنبه يعني على مثل هذا حتى يجتمع للإنسان أكثر من دليل على هذا النحو فيتبين له يعني هذه المسائل أو هذه الطريقة في الاستدلال، وبجمع مثل هذه الفروع يمكن أن يستوضح قوة الدليل، وجود التباين بين المسألتين، عدم ذلك ونحو هذا من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم. فيقولون بأنها جاء في حديث أبي داود عن كعب أنه أول جمعة جمعة كما كانت في نقيع الخضمات، وقيل كم كنتم يومئذ؟ قال 40. قالوا فهذا أقل ما جاء في العدد، فنحن نعلم أنه إذا جاء 40 أقيمت الجمعة، ولم ندري هل تقام في أقل من هذا أو لا، فلأجل ذلك قالوا بأنها تقام في 40 فما زاد، فلما جاءت بعض الآثار أيضا دالة على هذا كما جاء عند الدار القطني وإن كانت أسانيده ضعيفة، مضت السنة أن في كل 40 جمعة وعيد ونحو ذلك من الأحاديث، قالوا فدل هذا على أنه يشترط لها حضور أربعين. فيقولون هذا أقل ما جاء في هذا الأمر، فلما كان هذا أقل ما جاء في الأمر جعلوه أصلا واعتبروه. وهذا راجع إلى عدم يعني فتح باب الأقيسة أو الاستنباطات البعيدة، يعني حتى يكون الإنسان أحوط لنفسه وأتبع عليه الدليل. طبعا هذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جماعة من أهل العلم كثير في الشافعية وغيرهم في أنها لا تقام إلا في 40، ولأن هذا معنى الجمعة. الجمعة الأصل هي اجتماع، فإذا لم يكن فيها اجتماع كثير فلا يكون لها ثم معنى. لكن يشكل على هذا طبعا ما جاء في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس، وكان الناس في فاقة وشدة، فلما ضربت الطبول بمجيء قافلة خرج الناس إليها لشدة الحاجة، حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فأنزل الله جل وعلا قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهل رجعوا أو لم يرجعوا ليس فيه، لكن فيه ما يدل على أنه كانوا 12 في بعض الخطبة، ويمكن أن يكون ذلك في الصلاة. فإذا اعتضدت بالأصل العام فسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر للجملة لم يختلف فيه القليل والكثير، فلأجل ذلك كانت الرواية الثانية عن أحمد قول جماعة، وهي الذي عليها الفتية شيخ محمد بن إبراهيم وعليه فتوى مشايخنا أنها تقام في الثلاثة، فما يزيد أن حكمها حكم الجماعة على الإطلاق، وأن حكمها حكم الجماعة على الإطلاق. على كل حال أنا لست بالمرجح لكم، فتعرفوني لست من أهل الترجيح والإفتاء، لكن أهم شيء أنكم اتضح لكم وجه الاستدلال في اعتبار 40، ثم أيضا ما يجري عليه العمل حتى لا يكون عند الإنسان إشكال إذا رأى يعني بعض العمل على نحو من هذا. طبعا لا بد أن يكون 40 أن يكون 40 من أهل وجوبها، فإذا كان بعضهم صغار أو بعضهم نساء فإن هذا لا يعتبر، إذن لا بد أن يكونوا من أهل وجوبها. نعم. نعم، إذا قلنا بالاعتبار العدد فلا إشكال بأنه لا يصح، لكن إذا قلنا بعدم الاعتبار فيأتي إلى تعدد الجمعة فيما لا حاجة فيه، فإذا كان يمكنهم الذهاب إلى أماكن أخرى ونحو هذا وليس بشاق عليهم وليس في ذلك عليهم هذا وليس ثم حاجة إلى مثل هذا، فربما يقال لا نقطع بهذا أنه من أجل تعدد الجمعة وهو لا يحتاج إليها. أما إذا لم يكن إلا هم في مثل ذلك البلد أو في مثل ذلك المكان، نعم، فهنا نأتي إلى أو نعود إلى المسألة الأولى وهي اشتراط العدد، فإذا لم يشترط العدد جاز إقامتها على هذا النحو. نعم. قال بقارية بقرية مستوطنين، هذا إشارة إلى اشتراط الاستيطان، ولعله يعني المؤلف رحمه الله تعالى ربطه بالشرط الثاني، وإلا هو شرط مستقل، لكنه كأنه أراد أن ينبه أيضا على أنه لا بد أن يكون الأربعون من أهل البلد. ففي هذه الحال لو كانت قريتان متجاورتين في هذه 20 وفي هذه 20 وليس بينهما شيء كثير، فإنها لا تقام في واحد من القريتين. لماذا؟ لأن في كل بلد لا يوجد العدد، إذا قلنا باشتراط العدد، وإذا انتقل أهل هذه البلد إلى أهل هذه البلد فإيش؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون مستوطنين بها، فهي تصح منهم ولا تنعقد بهم على قول الحنابلة. أما إذا قلنا بأنها كل من حضرها انعقدت به وصحت على ما رجحنا في الدرس الماضي، فهنا يصح إقامتها في تلك الحال. لكن الحنابلة ينصون أنه إذا كان بعضهم في قرية وبعضهم في قرية فلا يصح إقامة كل أحد في قريته، لأنهم أقل من العدد، ولو انتقل أهل قرية إلى القرية الثانية فإنه لا يصح من جهة ماذا؟ أنه وإن اكتمل العدد لكن العدد ليس كله من أهل هذه القرية، والأصل في إقامتها أن يكونوا 40 فما زاد، وهؤلاء أهل قرية أخرى، فهي تصح بهم، تصح معهم لا بهم، فإن لابد من أن يكون الأربعون من أهل وجوبها بالقرية نفسها، اعتبار الاستيطان في إقامة الجمعة هذا مر إشارة إليه فيما مضى، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون بأنه لابد أن يكون الاستيطان، وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقامها بالمدينة وفي القرى المستقرة، وأما الأعراب الذين كانوا يقطنون حول المدينة ويتفرقون عنها إذا تغير حال القطر أو قل العشب أو نحو ذلك، فإنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقامها عندهم، فدل على أنها إنما تقام في المدن والأمصار والقرى وأماكن الاستقرار، وهذا لا يختلف فيه. ثم هل يشترط أن يكون الاستيطان على هيئة مستقرة؟ من أهل العلم من يجعل الاستقرار لابد أن يكون ببيوت الطين أو القصب أو نحوها، مع أنها ليس في الأدلة ما يدل على ذلك، لكن يقول لما كان الاستيطان أصلا فإن دليل الاستيطان هو وجود بيوت مستقرة لا يمكن نقلها والخروج منها إلى مكان آخر. أما أهل الخيام حتى ولو استقروا 5 سنوات أو 10 سنوات فإن أصل بقائهم ليس مستقرا، لأنهم يمكن أن يتحولوا بسهولة، فحالهم ليست حال استيطان واستقرار، نعم ولو استقروا. طبعا ذكرنا لكم طريقة ابن تيمية، وأنه قال إذا استوطنوا لا يختلف الحكم بين أن يكون بيوتهم من مدر أو قصب أو تكون من خيام وبر، فإنها يكون الحكم في ذلك واحد، فإنه يكون الحكم في ذلك واحد. لكن على كل حال اشتراط الاستيطان في هذا واضح وجهه وأصله من جهة الدليل، أليس كذلك؟ نعم. وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء، يعني أنهم إذا كانوا من أهل وجوبها فسواء أقاموها في وسط البلد أو في وسط البلد، نعم في نفس الجامع أو في مكان آخر، أو أقاموها خارج البلد، فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة ما دام أن الشروط المعتبرة معلومة، فليس من شرط إقامتها أن تكون في المسجد ولا أن تكون داخل البلد، واضح؟ ويقولون بأن أسعد بن زغارة كان قد خرج خارج البلد، فدل على أنه يمكن إقامتها في الصحراء القريبة ونحو ذلك. نعم. لماذا قالوا فيما قاربه البنيان؟ لأنهم لو أبعدوا لكانوا من أغير أهل ذلك المكان، فلذلك قالوا فيما قاربه، يعني فيما دخل فيه اسم هذه المدينة أو اسم هذه المحلة من المحلات. نعم.
إن نقصوا قبل إتمامها
استأنفوا ظهرا. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني يقولون بأنه لو أنهم مثلا كانوا 40 ثم لما صلوا ركعة حصل لواحد منهم عارف فانصرف انتقض وضوء، فيقول بأنهم يستأنفونها ظهرا. لماذا؟ لأنه قل العدد ولما اشترط العدد فإنه يشترط إلى نهاية العبادة، كما تشترط الطهارة إلى نهاية الصلاة، وكما تشترط مثلا صحة الصوم يعني مع عدم الحيض إلى غروب الشمس ونحو ذلك من الشروط. فيقولون هنا بأنه لو نقصوا قبل إتمامها فإنهم يستأنفونها ظهرا. قد يقال، وهذا قال به بعض الفقهاء، يقولون أنهم إذا صلوا ركعة 40 فلو فات على أحد، يعني خرج واحد لعارف أو نحو، لا يؤثر، كما أنه لو صلى معهم فأدرك ركعة صحت صلاته، فقالوا كأنهم أدركوا ركعة 40 فصحت جمعتهم لأجل ذلك، وهذا قول يعني فيه لطافة. نعم. كيف؟ هذه من ما هو محل إشكال. مثل هذا، إذا كانوا يعرفون أنفسهم أنهم 40، فإنه إذا عرض له عارض ينبه الإمام هو، فيقول بأنه حصل كذا انقاء، فعند ذلك يكون الانتقال أو يصلونها ظهرا. ثم هم لا يقولون بأنهم يحولون النية إلى ظهر، يقولون يستأنفونها ظهرا، يعني يبتدئون الصلاة من أولها. لماذا؟ لأنه نووها جمعة، والجمعة تختلف عن الظهر، فاحتاجوا إلى نية جديدة للظهر، احتاجوا إلى نية جديدة للظهر. نعم. نعم، أما من أدرك مع الإمام منها ركعة فإنه يتمها جمعة، وهذا ظاهر في الحديث الذي ذكرناه، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. نعم، فدل ذلك على أنها إنما تدرك بإدراك ركعة لا غير. نعم. الآن إذا قرأنا الفرع هذا تأتي هذه المسألة. نعم. نعم، إن أدرك أقل من ركعة فإنه إيش ينوي تكون له ظهرا، لأن الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، فلما لم يدرك ركعة فإنه يتعذر عليه فعل الجمعة وينتقل إلى بدلها، وبدل الجمعة ما هي؟ الظهر، فيصليها ظهرا. إذا كان يصليها ظهرا فلا يخلو إذا دخل مع الإمام إما أن يكون إيش؟ إما أن يعلم أنه لم يبقى إلا أقل من ركعة فيكون نوى الظهر أو لا. فإن كان نوى الظهر فتصح على خلاف المشهور من المذهب، لأن المشهور من المذهب أنه لا يصح الاتمام مع اختلاف النية، أليس كذلك؟ نعم. فظاهر هذا، يعني ظاهر كلامهم هنا، أنه خالف ما قرروه في شروط الصلاة من أنها لا بد من اتفاق النية، لكنهم يعتذرون هنا ويقولون بأنها بدل عنها وتأخذ حكمها، وهذه كسائر الصلوات، كما أن الجمعة تقضى 4 فكذلك العيد إذا فاتت تقضى 4، فلذلك كان هذا قضاؤها فلم يكن ثم اختلاف، فيعني يسهلون في هذا. لكن محل الكلام إذا لم يكن نوى الظهر، إذا لم يكن نوى الظهر بأن لم يعلم أنه في الركعة الثانية، بأن ظن أنه في الركعة الأولى، فهنا يحصل الإشكال. فظاهر كلامهم هنا أنها لا تصح منه، وأنه يسلم عن ركعتين وتكون نافلة له، ويستأنفها ظهرا. في الرواية الثانية التي عليها الفتية، وهي يعني معنى الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، أنها قضاء الجمعة يكون على 4 ركعات، سميتها جمعة أو ظهرا، وهذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. فبناء على ذلك تكون النية في هذه الحال مغتفرة، تكون النية في هذا مغتفرة، وهذا يقول به جماعة من الحنابلة، وأيضا عليه الفتية، ويعني هذا فيه شيء من التيسير، لكن ليس لي في هذه المسألة قول أو ترجيح. نعم. إنه هذا يرجع إلى بيان ما ذكروه بأنه إذا فاتت عليهم الوقت جميعا ولم يدركوا إلا جزء التحريم، هذا يعني من الإشكال الذي يخالف ما ذكروه هنا، ويلزمهم هناك ما قالوه هنا بأنها لا تدرك إلا بركعة. نعم، والآن واضح الاستشكال اللي عندك. نعم. قال واشترطوا تقدم خطبتين، فاعتبار الخطبة للجمعة أمر ظاهر، ولذلك قال الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله. قال أهل العلم أن ذكر الله جل وعلا هنا شامل للصلاة والخطبة، ولأن هذا هو ما تميزت به صلاة الجمعة من تقدم خطبة عليها. فإن قال قائل لما لا يقال بأنه تكتفى بخطبة واحدة، فإنه يصدق عليها أنها جمعة وتقدمت خطبة. قلنا أنه لما كانت الخطبة معتبرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه حال واحدة وهي أنه يخطب خطبتين، فدل ذلك على أن هذا هو الذي يحصل به المقصود، وأنه لا أقل من ذلك. ولأنهم قالوا أيضا بأن الخطبتين في مقابل الركعتين، وهذا جاء عن بعض السلف، لكن الأصل هو الدليل الأول، وهو أنه لما اعتبرت الخطبة في صلاة الجمعة ونظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد عن إلا أنه خطب خطبتين، فلم يكن يصحح حال الخطبة إلا بوجود ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخطب خطبتين. فلأجل ذلك قلنا بأنه باعتبار الخطبتين، وهذا خلاف لقول عند الحنابلة وقول عند المالكية بالاكتفاء بصحة الصلاة مع خطبة واحدة، لأنه يحصل بها المقصود من الوعظ ونحو ذلك. نعم. كيف؟ يعني هذا هو الشرط الرابع يكون. هذا هو الشرط الرابع، لأنه تقدم الأول الوقت والثاني حضور 40 بقرية مستوطنين، هذا يشير إلى يعني قيد في الشرط الثاني والشرط الثالث، وهو شرط أيضا مستقل بنفسه. ثم الشرط الرابع تقدم خطبتين، وهذا يعني مما ربما يستدرك على المؤلف في تركه لهذا للتعداد، لأن هذا قد يوهم أو يشكل على طالب العلم، وإن كان هنا قال ويشترط، لكن في الاستيطان لم ينص على ذلك، فيحصل بذلك شيء من الاشتباه، هل اشتراط تقدم الخطبتين داخل في هذه الشروط أو هو شرط آخر يترتب على، فلو أنه قال بأن هذا الثالث ثم قال الرابع لكان أولى. نعم.
من شرط صحة الإيمان حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم، ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أن اشتراط الخطبة أو صحة الخطبتين يشترط فيهما أربعة شروط، وظاهر كلامهم هنا أن هذه الشروط الأربعة يجب أن توجد في كل خطبة، وأنه لا يكفي أن توجد في خطبة دون خطبة أو يوجد في الخطبتين بمجموعهما حمد الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحمد له والثناء على الله جل وعلا الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا بأنه لا تفتتح خطبة إلا بذلك، وهذا معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة وفي غيرها، ولأنه كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم على ما جاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بالحمد والثناء على الله جل وعلا لقول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، فإن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من رفعة الله له أن جعله مقرونا بذكره سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك اعتبروا هذا من الشروط. قالوا وقراءة آية، لأن حقيقة حقيقة الجمعة هي الوعظ وليس شيء أعظم، الخطبة حقيقتها الوعظ وليس شيء بأتم من واعظ بكتاب الله جل وعلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني القرآن كتاب الله جل وعلا، فدل ذلك على أنه لا بد أن تشتمل على آية، وجاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس ويقرأ آية ويعظهم كما في الصحيح. ثم الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهذا هو وصية الله للأولين والآخرين، وهي التي يحصل بها حث الناس على الخير ومنعهم من الشر، ويعني جاءت هذه في خطبة الحاجة وكانت سنة محفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما رأيت هذه أصل اعتبار الحنابلة رحمه الله تعالى في اشتراط هذه الشروط في كل واحدة من الخطبتين، واستنباط ونظر. لكن لو قيل بأن اعتبار هذه الشروط الأربعة أمر لازم ومتحتم لما ذكرنا، لكن إبطال الخطبة أو إبطال صحة صلاة الجمعة لفوات واحد من هذا مع عدم صراحة الدليل فيه شيء من الإشكال، ولذلك هنا لما قالوا وقراءة آية يقولون لو اكتفى بقراءة بعض آية لم يكن محصلا للمقصود، ولو حصل ذلك في واحدة من الخطب دون الخطبة الثانية أيضا لم يحصل به المقصود ولم تصح بذلك حتى يأتي بها، فهنا يرد الإشكال ويحصل شيء من التردد، ولذلك ربما جاء عن الإمام مالك أن يكتفى باشتمالها على الموعظة، ولا شك من أعظم ما يوعظ به الآيات والسنة. فيعني نقول هنا من ابتدأ خطبة فيحرص تمام الحرص على استحضار هذه الشروط، أما من فاتت عليه نسيانا أو سهوا فيصعب أن يقال بأن خطبته لم تصح أو أن صلاته لم تكتمل، فبناء على ذلك يلزمه إعادة أو رجوع في الخطبة إذا كان الوقت يسمع، فهنا قد يرد فيه شيء من الإشكال. نعم. نعم يقولون وأن وحضور العدد المشترك، يعني أنه لما كانت الخطبة جزء من الصلاة كما قلنا في تعليلهم بأنها بأنها بدل عن الركعتين، فيقولون لابد من وجود العدد المشترك وهو 40. طيب قد يعترض اعتراضا صريحا به وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا عنها وتركوك قائما فإن لم يبقى إلا 12، فهم يقولون لابد من وجود العدد المعتبر في ما تقوم به الخطبة من أركان الخطبة التي هي الأشياء الأربعة، فإذا وجد ففات على أحدهم بعض الخطبة وقد حضر هذه الأركان الأربعة لا يكون مفوتا للجمعة، وهذا يعني أيضا يرد عليه الإشكال، فإذا قلنا أنه من باب أولى لم تشترط للجمعة لصلاة الجمعة فلا شك أن عدم اشتراطها في الخطبة أولى وأظهر. نعم. ولا يشترط لهما طهارة، يعني للخطبتين، فلو خطب الخطيب وهو على غير طهارة لصحت صلاته، فلو أنه اجتهد في خطبته ورفع صوته فخرج منه في ذلك الحين ريح أو انتقض وضوءه، ففي هذه الحال نقول له أتم خطبتك وهي صحيحة ثم قبل الصلاة يعيد وضوءه. لا، ولو أن شخصا صعد المنبر ولما ابتدأ خطبة الناس تذكر أنه على جنابة وأنه وقع منه جنابة لم يتطهر منها إما احتلام أو مواقعة أهله أو نحو ذلك، فماذا يكون حكم خطبته؟ نعم، ظاهر كلامهم هنا أنه لا يشترط لهم الطهارة، لا الطهارة الصغرى ولا الكبرى لما أطلقوا، فبناء على ذلك نقول بأن خطبته صحيحة ويذهب ويتوضأ. وإن كان كما قال ابن قدامة وغيره بأن أصول المذهب التي تشترط قراءة آية، فإن أصول القرآن لابد له من طهارة، فلم تصح قراءته فلا تصح خطبته بناء على ذلك. فيقول قياس أصول المذهب بأنها لا تصح الخطبة إذا كان على غير طهارة كبرى، لكن على كل حال هذه رواية المشهورة عن أحمد وهو الصح بأن لا يحتاج إلى الطهارة، فلو تبين عدم طهارته فلا نبطل خطبته ونأمره بالإعادة. طبعا هذا لا يحصل إلا في ما ذكرنا، إما نسيانا أو أن ينتقض له وضوء في أثناء الصلاة، وإلا في الغالب أنه لا يأتي الخطبة أحد وهو على تلك الحال من النقص أو عدم حصول الطهارة. نعم، ولذلك لا شك أنه مستحب ومسنون أن يفعلهما حال طهارته، وينص على ذلك الفقهاء. نعم،
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة،
يعني ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ليس بشرط. فلو خطب خطيب ثم أما الناس آخر فإن ذلك صحيح، وإن كان خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولاهما جميعا، لكن لو حصل ذلك لأي عارض كما لو كان يخطب الناس خطيب ثم يتقدم الأمير لعدم قدرته على الخطبة ونحو ذلك فلا بأس، فهم يقولون بأنه لا يشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم،
ومن سننهما أن يخطب على المنبر أو موضع عام.
قال ومن سننهما، هذا يعني كلام على سنن الخطبة، يعني ما يشترط في الخطبة. يقال خطبة بضم الخاء، يقصد بها ما يكون فيها من الموعظة والكلام ونحو ذلك، وأما الخطبة بالكسر فهي خطبة النساء، فمحل الكلام هنا ما كان بالضم وهي خطبة الجمعة. فمن سننها أن يخطب على منبر، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على جذع، فأمر ذلك الرجل الغلام لامرأة من بني النجار أن تصنع له منبرا يخطب عليه، والقصة في ذلك معلومة في الصحيحين. نعم، قال أو موضع عال، يعني إذا لم تكن ثم منبر لعدم توافره أو لأي سبب من الأسباب فلا أقل من أن يكون على موطن عال، لأنه يشبه المنبر، ولأن المقصود بلوغ الصوت، وإذا كان في مكان أعلى فيكون أبلغ لصوته فيستمعه كل من حضر، لأن هذا هو المقصود من الجمعة في استماع الناس واستفادتهم وبلوغ الوعظ لهم، أيضا لأن هذا أدعى لأن متابعة الإمام والاستماع إليه. نعم، فإنهم إذا لم يراه فإن النفس ربما يكون صارفها وانشغالها عن ذلك أكثر. نعم،
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه.
قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، يعني إذا دخل الخطيب فإن المشروع له والمستحب له في هذه الحال أن يسلم على المأمومين، وهذا جاء عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في يوم الجمعة واستقبل الناس سلم عليهم، فهذا هو المستحب، وهذا هو موطن السلام على الناس. لكن بعض الخطباء إذا سلم على الناس ثم صلى بهم واستقبل الناس سبح تجد أنه يسلم عليهم مرة ثانية أو هم يسلمون عليه، وهذا فيه يعني تكرار للسلام، فإنه في أوله قد أعلن السلام عليهم وردوا عليه السلام، فلم يحتج إلى تكرار، إلا يمكن يعني أن يوجد لذلك مخرج، وهو أن يكون ثم فاصل بين المنبر وبين مكان الصلاة، فإذا كان مثلا يخرج من المنبر فيحول بينهم حائل، فهنا يعني كأنه يمكن أن يقال بأن يمكن إعادة السلام، مثل المنبر هنا، لأنه إذا نزل من المنبر فإنه يستره ما يكون من هذه الحوائل ثم يدخل من باب آخر، فكأنه استقبلهم أو دخل عليهم مرة ثانية. فجاء في بعض الآثار أن الصحابة كان إذا حال بينهم شجرة أو نحوها فالتقي فأعاد السلام أو سلم أحدهما على صاحبه، هذا قد يكون، لكن من جهة الفقه في الأصل ينبغي الحقيقة أنه إذا سلم يكتفى بهذا السلام. لهم أن يزيدوا من التحايا الأخرى بمثلا ما ألفه الناس من قوله مثلا الدعاء له بأن بالخير، مساك الله بالخير أو حياك الله أو نحو ذلك من التحايا والترحيبات، لكن إعادة السلام بما لا مسوغ له لا مكان له في مثل تلك الحال. نعم. قال ثم يجلس إلى فراغ الإمام، لأن يجلس هنا معطوف على قوله أن يخطب يعني وأن يجلس، ثم أن يجلس إلى فراغ الإمام، هذا من المستحبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه إذا دخل ليخطب جلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه، فهذا من ما يستحب له. نعم. نعم أيضا ومما يستحب له أن يجلس بين الخطبتين، فهذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم الجمعة خطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. قال ويخطب قائما، هذا من الأشياء التي تستحب للخطيب في حال خطبته أن يخطب قائما، أن يخطب قائما، وهذا أصله إيش؟ للأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فلما كان يفصل بينهما بجلوس دل على أنه قائم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فدل إذن على القيام، ولأن القيام أيضا أبلغ في رفع الصوت وفي استماع الناس. رفع الصوت كيف؟ يعني الإنسان إذا كان جالس ويتحدث هل يكون صوتا مثل إذا وقف وتكلم؟ لا، فبناء على ذلك يستحب له في حال أن يكون قائما. نعم. نعم. كيف؟ هو ما ورد أنه جلس، لكن هنا يمكن أن يقال بالأصل أن الفعل دال على الاستحباب، فقد تعترض في بعض المسائل التي مرت بأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كذا، هذا يكون له باب آخر من جهة أنها جاءت على هذه الصفة واعتضدت بأدلة عامة أو بحال خاصة، فأخذوا من ذلك أو رقوها من درجة الاستحباب إلى الوجوب، ويأتي فيها شيء من الإشكال كالخطبتين مثلا، كالخطبتين. نعم.
ويعتمد على
سلم أو قوس أو عصا. نعم قوله يعتمد، أما الاعتماد فمستحب من جهتين، جاء في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس أو عصا، وأيضا لأنه قالوا أمكن له فيمنعه من كثرة الحركة، فيكون ذلك أدعى يعني حسن القائه ومنع حصول الحركة والارتجاج عليه، فبناء على ذلك. أما النص على السيف فهذا ذكره جمع من الفقهاء وذكروا له معاني، ويعني كلها معاني تلمسية واجتهادية، وربما لا يكون في الدليل ما يدل عليها، قالوا بأن إشارة إلى أن الإسلام انتشر بالسيف أو نحو ذلك، وهذا مما تعقب عليه ابن القيم رحمه الله تعقبا جيدا في زاد المعاد، وذكر بأن الإسلام إنما انتشر بما فيه من التوحيد والعبودية لله جل وعلا، وإنما السيف طريق لغد المعاندين والكائدين للإسلام لا غير، وليس هو أصل دعوة الناس وحملهم على الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا وجه إلى اعتبار ذلك ولا إلى العلة التي ذكرها أو الحكمة التي تلمسوها. فالاعتماد إذا احتاج إليه فحسن، وأما إذا لم يحتاج إليه كما لو كان المنبر يمكن أن يعتمد عليه لكان هذا محصلا للمقصود، لأنه لا يقصد عين العصا أو عين القوس، وإنما يقصد ما يحصل من الاعتماد الداعي إلى كمال الثبات المفضي إلى تمام الخطبة. فهذا يحصل بأي اعتماد، على مثلا ذلك المنبر أو على شيء عنده نحو جدار، أو إذا احتاج إلى عصا ونحوها فليكن، لكنه لا يقال بتعين مثل هذا أو قصده بعينه. أما السيف فهذا ظاهر لما ذكرنا. نعم. كأنهم يريدون بهذا أنه لا يكثر في ذلك الحركة، هذا مما لا يناسب في حال الخطبة. نعم. ويقولون لأنه إذا التفت إلى جهة كأنه انصرف عن الآخرين، وهذا ملحظ مهم، أن كثير من الخطباء يعتاد أن يتجه إلى جهة تكون أسهل عليه، أو أحيانا جهة المكبر الصوت، فهذا قد يفضي إلى أن تكون الجهة الأخرى أقل يعني انتباها أو متابعة لتلك الخطبة. فلذلك ينص الفقهاء على أنه يكون تلقاء وجهه حتى لا يكون قد أدبر عن الناس بوجهه إلى جهة من الجهات. لكنه بالنسبة للمأمومين ما الذي يستحب لهم؟ يستحب لهم أن يتلقوه بوجوههم. قيل للإمام أحمد ينحرف عن القبلة ويستقبله؟ قال نعم، وذلك لأن هذا يحصل به تمام الانتباه وإرعاء السمع والاستفادة من الخطبة، وأن هذا أمكن لحصول الاسترسال في الخطبة. فالخطيب إذا رأى الناس قد أقبلوا عليه زاده ذلك إعانة على أن يفيدهم أو أن يلقي ما في نفسه من ما فتح الله عليه في تلك الخطبة. نعم. تقصير الخطبة مما لا إشكال فيه، وجاءت به السنة الصحيحة في الجملة، وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولا يقال بهذا يقابل هذا الحديث بالتعليلات بأن الناس كثرت انشغالاتهم فيحتاج إلى زيادة الخطبة أو نحو ذلك، كل هذا ليس بمعارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب كلمة سبقت ألف كلمة، وموعظة قصيرة أنفع من مواعظة طويلة، ولأنه بعض الكلام ينسي بعضا، فما كان أقصر من ما كان من الكلام أقصر كان بإذن الله جل وعلا أنفع. نعم. قال ويدعو للمسلمين، لا شك أن يوم الجمعة من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، كما جاء فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله له، يدعو الله جل وعلا إلا استجاب الله له، ومن أرجى ذلك أن تكون في حال الخطبة كما جاء عن السلف وجاء في الأقاويل في تحري هذه الساعة. فبناء على ذلك نقول بأنه يدعو، وفي الدعاء في حال الجمعة هو من المستثنيات التي يستثنى فيها فلا ترفع فيها الأيدي، وذلك لما جاء في الحديث الذي عند مسلم أو عند أحمد لما رفع بشر بن مروان يديه قال قبح الله هاتين اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها فما يزيد على أن يشير بأصبعه، أن يشير بأصبعه. يستثنى من ذلك حال الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ولما رفع يديه في حال الاستسقاء دل على أنه لا يرفع في غيرها في خطبات الجمعة، وهذا يعني مما ينبغي الانتباه له. لكن هنا يعني شاع عند الناس عدم رفع اليدين على السنة في هذا، لكنه يعني ربما إن طرد عندهم شيء من ذلك. فكلما دعي في أعقاب موعظة أو درس أو نحو ذلك تجد أن الناس لا يرفعون أيديهم، وهذا ليس له أصل، بل السنة الصحيحة دالة على استحباب رفع اليدين. طبعا لا نقول بأنهم مخالفون للسنة، لكن لا شك أن من أرجى أسباب الإجابة هي رفع اليدين، والأحاديث في ذلك متواترة. فإذا كان مثلا في أعقاب درس فدعا ورفع يديه كان هذا هو الأكمل، ورفع الناس أيديهم في عقب محاضرة أو كلمة في الصلاة، فإنه إذن ليس شيء يستثنى من رفع اليدين إلا خطبة الجمعة لمحل طلب الإنصات وما جاء في عدم منع الحركة ونحو ذلك. فبقي ما سواه على الأصل من استحباب رفع اليدين، والأدلة دالة على ذلك بتواتر، كما نقل بعضهم أكثر من 40 حديثا كلها تدل على رفع اليدين في الدعاء، ولا يختلف بابتداء الدعاء للإنسان بنفسه أو أن يكون في أعقاب موعظة أو خطبة أو غيرها. فلتفرق بين هاتين المسألتين، ففيها يعني حل لإشكال ربما يرد عند كثير من الإخوان. ننتهي عند هذا الحد لدخول وقت الصلاة، ونكمل بإذن الله جل وعلا ما يتبقى في هذا الباب في الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.